وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. من هذه زائدة لكنها زائدة إعرابا، أما المعنى فهي للتأكيد، يعني ما تسقط ورقة إلا يعلمها أيا كانت الورقة، في أي مكان، صغيرة كانت أم كبيرة، حية كانت أم يابسة. وإذا كان يعلم الذي يسقط من ورقات فمن باب أولى أن يعلم ما يستحدث من الورقات، أليس كذلك؟ طيب، وقوله لا يعلمها، هل المراد يعلم هذه الورقة أو يعلم الورقة ومكان سقوطها وزمان سقوطها؟ الثاني، لأن المكان والزمان يتعلق بالورقة نفسها أيضا، فهو يعلم عز وجل الورقة التي هل هي كبيرة أو صغيرة، يابسة أم رطبة، ويعلم كذلك مكان سقوطها وزمان سقوطها. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة كبيرة ولا صغيرة؟ شامل الصغيرة والكبيرة. في ظلمات الأرض جمع ظلمة، وأقل جمع ثلاث، ثمانية ظلمات. نبدأ بالأقل، ها؟ ها يلا الأول، لنفرض أن حبة غائقة في قاع البحر، يلا كمل، وين الظلمة؟ هذه ظلمة الماء. ثاني، أي أنت عد الجميع، ظلمة الليل. طيب الثالث اللي جنبه، أي أنت هذا كنا ما ذكرنا، ها ها قال الأخ ظلمة البحر. نعم قل يا اللي وراك، ها؟ يعني نفرض أنه هناك سحاب، هذه ظلمة السحاب. نعم، ها؟ أحسن، الطين، الطين اللي كانت غائط غربي، هذه أربعة، إيش؟ إيش؟ لا حبة جر المزار، شلون هذا في البطول؟ لأن يعني في ظلمات الأرض، هل نريد يعني أوسع ما يكون من الظلمات؟ نعم، إيش؟ صخر، الصخر، صخر، أي ما هو قلنا هذا غائط في الطين، تكفى عنه. المطر ذكرناها، ما ذكرناها؟ إذن المطر، المطر لأنه لا شك أن المطر حين نزوله يولد ظلما. نعم، إيش؟ الغبار، يمكن القطر يعني، مع أن الغالب أنه إذا كان هناك مطر ما يكون غبار، لا لا، من البحر. إذن ليلة مظلمة في السحاب، مظلمة في نزول المطر، ماء البحر، إيش؟ الطين الذي غاص فيه الحبة، خمس ظلمات. يعلم عز وجل هذه الحبة في هذه الظلمات كلها. ولا رطب ولا يابس، هذا أعم، الأشياء كلها إما رطبة وإما يابسة، إلا في كتاب مبين. لو قال قائل ألا يغني عن هذا قول الله تعالى وهو بكل شيء عليم، قلنا بلى يغني، لكن التفصيل أشد وقعا في النفوس وأبين في التعميم، ولهذا جاءت الآية وهذه مفصلة. وقول الله في كتاب مبين، ما المراد بكتاب مبين الآخر؟ أي نعم، الله المحفوظ، تمام، نقبل هذا الهمزة الوقت كيف؟ كم هذه؟ لا إله إلا الله. الآن الأول على خمسة آيات والثاني على تسع خمسة الآن الثاني على كم؟ تسع خمسة. طيب الثالث على تسع ونص. لا لا أنا أغيرنا 25 دقيقة. والشفة الرابع أيضا 25 دقيقة على 10 إلى 5 والخامس 4 إلى لأن حطينا 20 إذا نقصنا عليكم 10 دقائق. طيب كيف؟ تفضل.
متعلق بكل شيء حتى
الحفظة
الرماد
بقى. نعم. هل كذلك أمر
الله عز وجل
وسلم متعلق بهذه الأمور جميعا؟ إيه نعم. لا في كل ما في كل شيء. لكن هنا يجب أن نعلم أن السمع نوعان. السمع بمعنى الإدراك والبصر بمعنى الإدراك هذا عام. وهناك شيء خاص مثل قوله تعالى ثلاثة مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. وكذلك أيضا قول تعالى لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. هذا النظر الخاص. أما النظر العام بما إثبات المرئيات فهذا شأن. نعم. الشيء الذي يفتح به بيجينا إن شاء الله. اسم الآلة مفتح. اسم آلة. بناء على مفتح لأن مفتح اسم آلة ومفتح مكان فتح أو زمان فتح عرف لأن مفتح اسم آلة مفتح مصدر ميمي ويكون للمكان ويكون للزمان. نعم أنت
الأرض
ايش؟
أنا
لا يمكن ربما حتى هذا لا شك منه يعلم لو هي حبة في السماء في الأرض السابعة يعني ما الله عز وجل. لكن هنا نقول ظلمات الأرض التي نحن عليها.
شكرا لكم. شيخ في أرضنا المعطلة المقابل إنما احتضرت الإرابة من غير عين. شيخ يعني هو لو قال يعني طالبكم
أن
تحداكم
أن تأتون
الباطل
من غير مقلة.
ولا
من أقل
من النظر إلا
بالمقلة. نعم. ويلزمك أن تقول
الله تعالى مقلة
تقسم ذلك في الباطل. نعم. يعني إن كان يلزم لإثبات رؤية الله تعالى إثنين إثنات عن الله أن يقول لهم مقلة فإن نقول بذلك. ونقول إن مقلته لا تشمل مقلة المخلوقين. إن كان يلزم. وإن كان لا يلزم فإن الله تعالى بين أن الأرض تحدث أخبارها وهو ما يعمل عليه من خير أو شر سواء كان مرئيا أو مسموع. كما قال الممثلة الممثلة الذين أثبت التمثيل قالوا لا نعلم شيئا موصوفا بهذه الصفة إلا وهو مثل فهم. يقول نثبت أن الله تعالى عينا لا تشبه أعين لا تماثل أعين المخلوقين. هذا ما تعرف الشاهد إلا هذا لكن الخالق عز وجل هذا ما يسوي إذن أثبت له شيء لا يعلم كيفيته كما قال مالك الكيف غير معقول. نعم. سيأتينا إن شاء الله. يأتينا هذا ما بعد أصله. نعم. نعم. أي نعم. ما في شك. نعم. كل شيء يحيى. نعم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطوا في كتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لكن الحيوانات التي لم تكلف يقول الله لها كوني ترابا فتكون ترابا وتعدم، أما المكلفون فهم إلى الجنة وأما إلى النار. نعم مستقر عدو لأن آخر نهايتها هو هذا. نعم انتهى الوقت وجف هذا. الأخ محمد الشراف يقول سنة عليكم، أقول نعم لكن نقر على الجفلة. تعرف الفرق بينهما؟ النقر بألف مقصورة، لا الجفلة بألف مقصورة. هي ايش الفرق؟ اين نعم الاختيار يعني يختار. نعم وجفل للجميع. وعلى هذا قال الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقد. المشتات يعني ايام الشتاء. من بدرس ومن اول فيما بينكم من صاحب التوحيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ونؤمن بأن
الله عنده علم الساعة. من آيات العلم قول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيث. عنده خبر مقدم ومفاتح مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر يدل على الحق، ومفاتح جمع مفتح او جمع مفتاح فيها قولان، والصحيح انها تشمل الجميع. فمفاتيح الغيب عند الله وامكنة الغيب ايضا عند الله عز وجل. علم الساعة، الساعة هي الساعة الكبرى التي يموت فيها الناس ثم يبعثون، وينزل الغيث، الغيث المطر تزول به الشدة، وأما المطر إذا لم تزل به الشدة فليس بغيث، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس في السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. السنة يعني أجل. فالذي ينزل الغيث هو الله عز وجل، يعني المطر الذي تزول به الشدة، وكذلك المطر الذي لا تزول به الشدة لا ينزله إلا الله. ويعلم ما في الأرحام جمع رحم، وهو وعاء الجنين في بطن أمه، والأرحام هنا شاملة لكل ذي رحم، لكل ذات رحم من الآدميين وغير الآدميين. وعلمه بما في الأرحام علم بنفس الجنين، وعلم بعمله ومآله وأجله وغير ذلك من المتعلقات. وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، نفس نكرة في سياق النفي فتعود، كل نفس لا تدري ماذا تكتب غدا. وإن كان الإنسان يقدر أنه سيفعل غدا كذا وكذا، لكن هل هو يدري أنه سيكتبه؟ نعم لا 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 يدري. قد يحال بينه وبينه بتغير الفكر والإرادة، وقد يحال بينه وبينه بالعزم يعجز، وقد يحال بينه وبينه بصرف قهري كإنسان يمنعه من ذلك أو ما أشبهه. المهم أن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا. وقال ماذا تكسب ولم يقل ماذا تعمل، لأن المدار كله على الكسب، لأن العمل قد يذهب هباء لا ينتفع به الإنسان، وقد يكتسب به خيرا إما في الدين أو في الدنيا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، نفس نكرة تعم كل نفس، لا تدري أين تموت، أتموت في بلدك أم في بلد مجاور أم في بلد بعيد أم في البحر أم في الجو، لا تدري، قد يموت الإنسان في الطائرة في الجو أو في البحر. إن الله عليم خبير. هذه الخمس هي مفاتيح الغيب كما فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ أولا علم المفتاح. مفتاح لأي شيء؟ مفتاح لعالم الآخر. والساعة كما قلت لكم هي التي يبعث فيها الناس، لكن قد تشمل ما هو أعم، وهو ساعة الإنسان، لأن الساعة نوعان: ساعة عامة لجميع الخلق وهي قيامة الكبرى، وساعة خاصة لكل إنسان بنفسه وهي قيامة الصغرى. ولهذا قال: من مات فقد قامت قيامته، انتهى من الدنيا. طيب، إذن الساعة مفتاح لأي شيء؟ نعم، لعالم الآخر. علم الساعة خاص بالله، لا أحد يعلم متى تكون، حتى أشرف الخلق وأعلم الخلق بالله لا يدري متى تكون. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل: متى الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن لها أشراف وعلامات، منها ما قد جاء وسبق، ومنها ما هو مستقبل. فمن فوائد هذا الحديث إذن: طيب، وينزل الغيب مفتاح إيش؟ مفتاح إحياء الأرض بعد موتها. وإحياء الأرض بعد موتها يشبه إحياء الناس بعد موتها، فهو مفتاح للحياة، حياة النبات. ويعلم ما في الأرحام، مفتاح لإيش؟ مفتاح لكل إنسان بحسب، لأن هذه نشأة الحياة تكون في الرحم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مفتاح الزمن. الأعمال في المستقبل لا يعلم عنها أحد. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا مفتاح عالم الآخرة بالنسبة لكل إنسان بحسبه. ووجه ذلك أن من لا يدري بأي أرض يموت لا يدري قطعا بأي زمن يموت، لأن خفاء الزمن أبلغ من خطأ المكان، إذ أن الإنسان قد يقدر أنه لن يرتحل عن هذه الأرض ويقول: سيأتيني أجلي وأنا هنا. لكن مع ذلك إذا أراد الله أن يموت في الأرض جعل له حاجة فيها فغادر بلده. فأقول: إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يتحكم في المكان، فعدم علمه بأي زمن يموت من باب أولى. أنتم تصورتوا ما أقول أو لا؟ ها؟ الذي لا يدري بأي أرض يموت من باب أولى أن لا يدري بأي زمن يموت. كيف ذلك؟ لأن الإنسان يتحكم في المكان أكثر مما يتحكم في الزمان، بل الزمان ما له في تحكم إطلاقا. كيف هذا؟ قد يقدر الإنسان أنه لن يخرج عن هذا البلد وأنه سيموت في هذا البلد، أليس كذلك؟ متأكدون؟ طيب، قد يرتحل الإنسان مثلا من بلده إلى المدينة ويقول: أنا أرغب أن أموت في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، فأرجو أن أكون منه. فيذهب إلى المدينة مقرر أنه إيش؟ يموت فيها. ولكن إذا كان الله قد قدر أن يموت في الأرض جعل له حاجة إليها، فسافر فما. ونجد الناس تحصل لهم الحوادث في أثناء الطريق فيموتون في نفس المكان. وهل جرى في شعورهم من قبل أنهم سيموتون في هذا المكان؟ أبدا. فأقول: إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يمكن أن يتحكم، فكذلك من باب أولى أن لا يدري بأي زمن يموت، لأن الزمن لا تحكم فيه. واضح ما؟ طيب، نرجع إلى فوائد الآية. من فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يعلم متى تكون الساعة. وجه ذلك الحصر في قوله: هو إن الله عنده علم الساعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا أحد يعلم متى ينزل المطر الذي به الغيث، لقوله: وينزل الغيث. فإذا كان الله تعالى هو الذي ينزل الغيث فالمنزل له أعلم به من غيره، وهذا وجه كونه عدل عن قوله ويعلم متى ينزل الغيث إلى قوله وينزل الغيث. وفإن قال قائل ألسنا نسمع في الإذاعة أنهم يقولون سيكون مثل المطر غدا أو ما أشبه ذلك، فما الجواب؟ الجواب من وجهين: أولا أن الله تعالى قال وينزل الغيث، وقلت لكم أن الغيث هو المطر إيش الذي يكون به النبات، وهذا لا يعلمه أحد، حتى لو علمنا أن سينزل المطر غدا فهل هذا المطر يكون غيثا؟ قد يكون وقد لا يكون، ولا أحد يعلم. ثانيا أن نقول هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس وأنه سيكون غدا مطر في مكان ما، إنما يتكلمون عن أمر محسوس لا عن أمر غيبي، هو تكيف الجو، لأن هناك آلات دقيقة يعرف بها أن الجو مهيئ لنزول المطر أو غير مهيئ، على أن الخطأ في هذا كثير. ثالثا أن هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس هل هم يعلمون متى ينزل المطر بعد سنتين أو ثلاث؟ لا، هو علم محصور في 24 ساعة أو 36 ساعة أو ما أشبه ذلك، ما هو لزمن البعيد، فلا ينافي هذه الآية. ويعلم ما في الأرحام، من فوائد هذا الحديث أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. صحيح في هذه الآية أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، وهذا عام في جميع متعلقات الحمل كما شرحناه. فإن قال قائل إنهم اليوم يطلعون على أن ما في الرحم ذكر أو أنثى، فهل ينافي الآية؟ الجواب لا ينافي، لأن قوله يعلم ما في الأرحام يشمل جميع المتعلقات، وهؤلاء لا يعلمون ما في الأرحام ذكر أو أنثى إلا بعد أن يخلق، وهو ويكون ذكر، يعني بعد أن يخلق ويكون ذكر أو أنثى. أما في حاله نطفة فإنهم لا يعلمون، وإذا قدر أن الطب ترقى وصاروا يعلمون أنه ذكر أو أنثى وهو نطفة، قلنا متعلقات الحمل ليس في كونه ذكرا أو أنثى فقط، بل يشمل حمله وأجله ورزقه وما أشبه ذلك، وهذا لا يمكن العلم به. من فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا، وإن قدر مسافة كذا فإنه لا يعلم هل يحصل أو لا. ولهذا قال الله لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إيش إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. طيب إذا قال قائل إني سأفعل غدا كذا وكذا، سأزور فلانا، فهل هذا يعني أنه يعلم أنه سيزوره أو يخبر عما في ضميره ونيته؟ الثاني لا شك أنه يخبر عما في ضميره الآن، ولهذا لو قال إني سأزور غدا إني سأزور فلانا غدا وهو لا يقصد الفعل وإنما يقصد الإخبار عما في نفسه، فإنه لا بأس أن يحذف ذكر المشيئة. انتبه، يعني مثلا أنا أقول سأزور فلانا غدا أريد الزيارة في الفعل، فهنا لا أقول ذلك إلا مقرونا في المشيئة لقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وإنما يجب أن تقرنه بالمشيئة لأنك لا تدري هل تفعله أو لا تفعله. أما إذا قلت سأزور فلانا غدا تخبر عما في نفسك، يعني هذه نية، فهل هذا جائز بدون ذكر المشيئة؟ جائز، نعم. ولهذا جاءت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا فاعل. وأما إذا قلت إني ناوي أن أفعل فهذا لا بأس به، من فوائد نعم من فوائد هذه الآية في الجملة التي نحن بصدد الكلام عليها أن من ادعى علم الغيب في المستقبل فإنه كافر. وجه الدلالة أنه تكذيب لقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فإذا كنت لا تدري ماذا تكسب أمس فعدم علمك بما يكسب غير بما يكسبه غيره من باب أولى. فمن ادعى علم الغيب في المستقبل سواء فيما يتعلق بفعل الله عز وجل أو بفعل الناس أو بفعل نفسه فإنه يكون مكذبا لهذه الآية، وتكذيب القرآن كفر صراحة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يعلم مكان موته، وكذلك لا يعلم زمان موته، وهذا ممن فرض الله تعالى بعلمه. وذكر لأحد الثقات من أصحابنا أنهم كانوا في حج على الإبل قبل أن تأتي السيارات، وخرجوا من مكة ومعهم رجل أمه مريضة، وفرتحل الناس في آخر الليل، وجلس هذا الرجل عند أمه يمرضه، فلما أصبح وإذا القوم قد ساروا، فذهب في أثره بعد أن وطد مكان أمه، ذهب في أثرهم فضاع ضاع، وكان ذلك في الجبال الحجازية كلها رعاه، وصار يمشي حتى ارتفع النهار، فإذا بخباء قوم صغير بدو، فذهب إليه فسلم وسأل قال أين طريق نجد؟ قالوا طريق نجد وراءك بكثير، لكن انتظر أنس البعير واسترح وسندلك. يقول فلما أناخ بعيره وأنزل أمه من البعير فما أن وصلت الأرض حتى فارت روحه، مع أن هذا المكان لا يدري عنه إطلاقا ولا يفكر أن يصل إليه لأنه من أهل عمير، ولكن الله تعالى قد قضى أن تموت هذه الأم في ذلك المكان. فتاه الرجل ليصل إلى المكان الذي علم الله تعالى أن المرأة ستموت فيه، وأمثال هذا كثير. كثير من الناس تجده لا يخرج من بلده ولا يفكر أن يخرج، تجده فلاحا بفلاحة منذ نعومة أظفاره، ثم إذا قرب أجله جعل الله له حاجة في مكان ما فسار ولو للعلاج، يسافر للعلاج في الخارج حتى يموت في المكان الذي قدر الله يموت فيه. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله عز وجل وشكره، والعلم يشمل العلم بالظواهر والبواطن، والخبرة هي العلم بظواطن الأمور. وعلى هذا فهل يقال إن هاتين الصفتين مكررتين في الآية، وأن معنى إن الله عليم خبير إن الله عليم عليم، أو لا؟ لا، لما بينهما من العموم والخصوص. فالعلم يشمل العلم بالظاهر والباطن، والخبرة تختص بالعلم بالباطن، فيكون في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والخبير، وإثبات صفتين من صفات الله وهما العلم وإيش والخبرة. قال ونؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، نؤمن بأن الله يتكلم، هذا صفة الكلام، بما شاء يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. هذه أربعة أشياء، يتكلم هذه واحدة، ثانية بما شاء، ثالثا متى شاء، ورابعا كيف شاء. طيب هل كلام الله عز وجل حقيقي أو لا؟ الجواب حقيقي، لأن الله أثبته لنفسه وأكده بقوله وكلم الله موسى تكليما. وهل هو بحرف الجواب نعم بحرف، والحرف هذا إما أن يكون باللغة العربية إذا كان كالقرآن، أو باللغة العبرية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل، يتكلم بأي لغة كان أراد. وهل كلامه بصوت؟ كلامه بصوت، لأن الكلام بلا صوت ليس كلام، بل هو حديث نفس. وهل هذا الصوت كأصوات المخلوقين؟ لا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن عقيدتنا أن الله يتكلم بكلام هو حرف وصوت. الحرف هل نحصره بنوع معين في حروف العربية أو لا؟ لا، يتكلم بما شاء من اللغات. الصوت نقول إنه لا يشبه أصوات المخلوقين، لكنه بصوت مسموع يسمع، وله أدلة. وقولنا بما شاء يعني إن شاء بأمر الكون، مثل قوله للسماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرها، أو أمر أو كلام بأمر شرعي، مثل كلامه عليه الصلاة والسلام، مثل كلام الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالصلوات، فإن الله فرض عليه 50 صلاة بكلامه. متى شاء أي في أي وقت، سواء كان في الأزل أو في المستقبل أو في الحاضر، في الليل أو في النهار، كما يشاء عز وجل. ونعم متى شاء، كيف شاء، يعني أنه على كيفية يشاءها عز وجل. نعم، إما بصوت عال وإما بصوت منخفض، كيف شاء. لقول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وهذا بصوت عال، وقربناه نجيا، وهذا بصوت خفي. والدليل على هذا انتهى الوقت.
نعم
نعم أيوب.
شيخنا وقلنا لما تعالى أن في صفة الكلام أن ما لا ينطق ليس بكلام.
إيش؟
ما لا ينطق ليس بكلام.
نعم.
شيخ الآن يعني المصلي إذا صلى ولم ينطق بمقروء بما يقرأ هذا ما له صلاة.
نعم ليس له صلاة.
تكفل.
أي ولو حدث نفسه في صلاته لم تكن صلاة، لأنه ليس بكلام. أما قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، فهنا قيد، قال يقولون في أنفسهم، فهذا قول ليس مطلقا بل قول مقيد.
قلنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء.
نعم.
الوقت الذي لم يشاء الله سبحانه فيه الكلام.
إيش؟
الوقت الذي لم يشاء فيه الكلام.
نعم.
هل ينسب إليه أنه يقول أنه ساكن؟
قال النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، أو قال فلا تبحثوا
عنها.
نعم، يعني الإنسان عن كلام سكوت، لكننا لا نجزم بأن هناك سكوتا مطلقا، لأن الحواس دائما مستمرة في كل لحظة، وكل أمر يحدث فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وكل شيء يقع فهو مراد لله. فالسقوط المطلق لا أظنه يكون بالنسبة لله عز وجل، لكنه لو شاء لفعل، لأن هذا من الأفعال إثبات الأفعال. لكن السقوط عن شيء معين يمكن. نعم.
أحسن الله إليك. يعني الذين يقولون إنهم يعلمون هذه البطن أذكر أم أنثى، أقول إن هذا صحيح؟ إذا كان صحيح وكيف يعلم؟
اي نعم فهو صحيح، والمعرفه الان في اشعه دقيقه جدا تنفذ نفوذا قويا، فيشاهدون الجنين، يشاهدون الجنين كما يشاهدون الغائب. ثم ان الملك الموكل بالاقران يقول يا ربي اذكر ام انثى، فيقول اذكر ام انثى، فيكون عالما بذلك. نعم
وفيه مقنع ان تقديم الخبر لقوله عز وجل عنده علم الساعه قلنا انه يفيد الحسر. بل يفيد الحسر في ان الله عز وجل يختص بعلم هذه الخمسه فقط ولم يوجد اشياء اخرى تختص.
لا لا يعني يوجد اشياء لكنه عنده دون غيره. اما المعلومات فهذه مفاتح فقط كما قال فسرها الرسول عليه الصلاه والسلام. فالحصر هنا في العالم لا في المعلوم. الحصر هنا في اعتبار العالم لا في اعتبار المعلوم. عنده لا عند غيره. اما هذه فهي مفاتح كما جاء في الحديث انه سيفسر مفاتح الغيب بهذه الخمسه. ايش؟ متى شاء كيف شاء بما شاء هذا ونتكلم به متى شاء هذا الزمن كيف شاء هذا كيفية التكلم يعني إن شاء بصوت مرتفع وإن شاء بصوت منخفض وكلامه عز وجل هو الحرف والصوت هذا أيضا مذهب أهل السنة والجماعة وقالت المعتزلة إن الله تعالى لا يوصف بالكلام لكن كلامه مخلوق فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا هؤلاء المعتزلة يقول الله ما يتكلم أبدا فالكلام ليس وصفا ولكنه فعل خلقه الله عز وجل ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم كما نسب إليه الناقة في قول صالح ناقة الله وكما نسب إليه المساجد في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله وكما أضاف إليه الكعبة في قوله وضاف البيت للطائفين وإلا فليس هناك كلام هو أصل هذا من مذهب المعتزلة وقال الأشعرية الذين تذبذبوا بين أهل السنة والمعتزلة قالوا إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه معنى القائم بالنفس وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه ما الفرق؟ الفرق أن المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصفا بل إيش؟ بل فعلا وخلقا والأشاعرة يقولون ننسب الكلام إليه وصفا لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق عرفتم فعلى هذا يتفق الأشاعرة والمعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب إيش مخلوق فالأشاعرة يقول القرآن مخلوق والمعتزلة يقول القرآن مخلوق لكن المعتزلة يقولون إنه كلامه حقيقة كما أن السماوات خلقه حقيقة فالقرآن خلقه حقيقة والأشاعرة يقولون ليس هذا حقيقة بل هو عبارة عن كلام الله وليس مخلوق وليس هو كلام الله فأيهما أحسن الآن الأشاعرة يقولون هذا المسموع كلام الله خلقه الله والأشاعرة يقول هذا المسموع عبارة عن كلام الله وهو مخلوق لله فاتفقوا على أن المسموع مخلوق لكن المعتزلة قالوا هو كلام الحقيقة وأولئك قالوا هذا كلام عبارة عن كلام الله فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة وكلا الطائفتين ضالين الكلام هل هو شيء يقوم بنفسه؟ عجيب لا الكلام صفة المتكلم، فإذا كان الكلام صفة المتكلم كان الكلام كلام الله صفته. وصفات الله تعالى غير مخلوق، إذ أن الصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الرب عز وجل غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة، وهذا واضح دليل عقل. ثم أعلم أنك إذا قلت إن كلام الله مخلوق سواء على طريق الشاعر أو على طريق المعتزلة بطل الأمر والنهي، بطل الأمر والنهي. فكر كيف يبطل الأمر والنهي، لأنك إذا قلت أقيم الصلاة شيء مخلوق صار معناها أن الله خلق حروفا على هذا الشكل ليس لها معنى، كما خلقنا الآن نحن على هذا الشكل أعضاء أربعة ورأس وصدر وبطن وظهر، فالكلام إذا كان مخلوق صار معناه عبارة عن صور مخلوق، صور أشياء، الصاد على كذا والشين على كذا والطاء على كذا والعين على كذا مخلوقة لا معنى لها. وإذا كان كذلك إيش؟ إذا كان كذلك بطل الأمر والنهي، صار كل مثل لا تقرأ، كلاهما صورة معينة خلقها الله، لا تدل هذا على أمر ولا هذا على نهي. ولهذا أكد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم على أن من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الشرع كله، لأن القرآن أوامر ونواهي وحل وكراهة، فإذا قلنا إن القرآن خلق هكذا صار ما في أمر ولا نهي ولا حل ولا كراهة، إنما هي حروف خلقت على هذا السور. أفهمتم الآن؟ طيب، الثريا وسهيل كل منهما خلق على صفة، الثريا على صفة وسهيل على صفة. صفة سهيل أنه نجم واحد مضيء جدا يتلألأ، صفة الثريا أنها نجوم كثيرة مجتمعة خفية، خلق الله كل واحد على هذا الصفة. كذلك حروف القرآن خلقت على صفة، كاف هاء عين صاد ليست كرب مثلا، رب كلمتان كاف هاء عين صاد عدة كلمات، لكن حقيقتهما على القول بأنها مخلوقة واحدة، إلا أن الله خلق هذا على شيء وهذا على شيء. عرفتم يا جماعة؟ يعني ما إذا قلنا إن كلام الله مخلوق لازم من ذلك أن القرآن مخلوق، وإذا كان مخلوقا صار عبارة عن صور معينة لحروف معينة ليس لها أمر ولا نهي، ليس تدل على أمر ولا نهي. كما قلت لكم ثريا والثاني سهيل. ونسأل الأخ محمد وش مثال ثريا وسهيل؟ سهيل قلت لك أنه نجم مضيء لامع يتلألأ هكذا، وثريا نجوم مجتمعة كعنقود العنب لكنها نجوم خفية ما هي لامع، خلق الله هذه على عدد معين خفي، وهذا على عدد معين لكنه قوي، فهمت؟ واختلف في الشكل والصورة، هم يقولون على كلامهم يعني يلزمهم على القول بأن القرآن مخلوق أن الله خلق هذه الكلمات على وجوه متعددة وليس لكل واحدة معنى، وإنما مثلنا في سهيل والثريا لقول الشاعر أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، لأن الثريا من النجوم الشمالية وسهيل من النجوم اليمانية الجنوبية. ولا أظن أن واحدا منكم لو قلت له في العراء أين الثريا من النجوم لا أظن أحد منكم يعينها. من النجوم الشمالية وسهيل من النجوم اليمانية الجنوبية. ولا أظن أن واحدا منكم لو قلت له في العراء أين الثريا من النجوم لا أظن أحد منكم يعينها. يعني تعرفها صف هذه كعنقود صغيرة. طيب هل هي مربعة ولا مستديرة؟ أي نعم صحيح. سهيل أما ترى حيث سهيل طالع نجم يضيء كالشهاب لامع. أين مكانه؟ نعم شرق جنوب الجنوب تماما في الجنوب تماما لكنه لا يخرج إلا في آخر الصيف في آخر القيف في آخر القيف. يعني الآن نحن على مقربة من خروجه وما نشاهده الآن. فعلى كل حال نحن نؤمن بأن القرآن إيش كلام الله وأنه يتكلم بكلام هو وصفه بحرف وصوت. لكن هل نحن نعرف كيف يتكلم؟ لا، لأن جميع صفات الله كيفيتها مجهولة لا يعلمها أحد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا من كيفية صفات الله إلا ما علمه الله عز وجل. طيب أنا والدليل على ذلك أدلة متعددة. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أكد الكلام بالمصدر لينفي إيش احتمال المجاز. ماذا يقول المعتزلة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ قرأت معنى عجيبا في تفسير الزمخشري، قال جرحه بمخالب الحكمة، لأن الكلمة في اللغة الجرح، يصير الله عز وجل جرح موسى تجريح، لكن مو بالسكين ولا بمخلب الصفر، بإيش؟ قال بمخالب الحكمة، نسأل الله العافية. تحريف واضح. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أتينا بهذه الآية بعد التي قبلها لأن من المحرفين من حرف الآية الأولى لفظا، فكان يقرأها وكلم الله موسى تكليما. لماذا يقول كلم الله موسى تكليما؟ ليقع التكليم من موسى إلى الله. فآتينا بالآية التي بعدها ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الآن ما يقدر يسوي شيء. اسأل المعتزلية عنها يا أيوب. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كلمه ربه. الآن ما يقدر يقول إن المكلم هو الله. لا أستطيع أن أقول أن المكلم هو موسى لأن قال كلمه ربه صريح. وفيه أيضا في هذه الآية ولما جاء موسى لم يقاتل وكلمه ربه رد على الأشاعرة من جهة أنهم يقولون إن الكلام معنى يقوم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة لا يتعلق بالمشيئة. وهذه الآية رد تماما عليه لأن متى حصل الكلام؟ لما جاء موسى، فهو كلام حادث بعد أن لم يكن. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، محاورة. وكون الله تعالى يكلم موسى محاورة يدل على أن الكلام يتعلق بماذا؟ بمشيئته، وليس صفة ثابتة أزلية أبدية بحيث لا تحدث أبدا. وكذلك ما صح في الحديث من حديث أبي هريرة قال الله تعالى قسم الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حامد العالمين. هل هذا الكلام الآن حادث أو قديم؟ حادث لا شك، بعد أن قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمد العالمين. وآية ثالثة وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه الفاعل من الله عز وجل، والنداء بصوت مرتفع من جانب الطور الأيمن. الأيمن صفة لجانب للطور، نعم لجانب، لأنه ليس هناك طوران، الطور واحد لكن له جانبان أيمن وأيسر، نعم. ولهذا في آية أخرى وواعدناكم جانب الطور إيش؟ الأيمن، الأيمن، نعم في الجانب. وناديناهم جانب وقربناه نجينا، قربناه فجعلنا ننجيه، والمناجاة هي الكلام بصوت خفي. إذن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بصوت رفيع أحيانا وخفي أحيانا، ولا مانع أي شيء يكون نقصا إذا قلنا بهذا. ثم أي مساغ لنا أن نقول إن الله لا يتكلم بصوت ولا بحرف، والله تعالى قد ذكر عن نفسه أن يتكلم بحرف وصوت. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا بيان لعظمة الله عز وجل وكلامه. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد هو ما يكتب به الحبر، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربه سبحان الله. البحر على سعته وكثرة مائه وعمقه ينفد قبل أن تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله عز وجل دائم، كما أن خلقه دائم، وهو إذا خلق فقد أراد وإذا أراد قال، كما قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام مرفوع يا أحد إيش أقلام، ما الذي أفعل مثل ما أخذ خطأ قريب من رفع يديه أين
الله المستعان؟
وين في التمييز يا شيخ؟ التمييز منصوب خبر أن أين أن زين صحيح. الآية ولو أن الذي في الأرض من الأشجار أقلام صح، فما هنا اسم موصول، والكتابة فيها كما تشاهدون متصلة ما بإن بأن، وهو خلاف القاعدة المصطلح عليها الآن، لأن المصطلح عليه الآن أن ما لا تربط بأن إلا إذا كانت الحصر، أما إذا كانت ما من موصولا فإنها تفك من أنت. فلو كتبنا هذه الآية على حسب الإصلاح اليوم لكانت أن وحدها إيش وما وحدها، ونظيرها تماما كلما إذا جعلت ما اسم موصولا فإنك تفصلها عن كل، وإذا جعلت كل ما أداة شرط فإنك نعم تربطها بكل. ويقول والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. الله أكبر، هذه أعظم من الآية. البحر يمده من بعد السبعة أبحر، أي بزيادة الضعف على الأول، ها ستة أضعاف ما نفدت كلمات الله. يعني لو جمع جميع ما في الأرض من الأشجار وجعلت أقلاما وأضيف إلى البحر ستة أبحر سبعة أبحر فإنه لا تنفذ كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وهذا يدلك على عظمة رب عز وجل وكثرة مخلوقاته وإراداته سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله. والخلاصة أن أهل السنة وجماعة جعلنا الله وإياكم منهم وأماتنا على ذلك يؤمنون بأن الله يتكلم، هذه واحدة، وأن كلامه وصفه لا فعل، اثنين، وأن كلامه بحرف وصوت، ثلاثة، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والنداء هو الكلام الرفيع والمناجاة هي الكلام إيش الخفيف. كل هذا نؤمن به. هناك مذاهب في كلام الله، لكن نحن نذكر مذهبين مشهورين، الأول مذهب الأشاعرة، الثاني مذهب المعتزلة. اتفق الجميع على أن الكلام الذي هو الحرف والصوت مخلوق، مخلوق، ولكن قالت الأشعرية إنه عبارة عن كلام الله، وقالت المعتزلة بل هو كلام الله. أما الأشعرية فقالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأنه لا يتجدد ولا يحدث ولا يتغير، والأمر والنهي اختلفا في الصورة فقط وهما بمعنى واحد، وكلام هذيان غريب. كل هذا لأنهم نسأل الله العافية والسلامة وأن لا يزيغ قلوبنا، جعلوا مرجع الصفات إلى العقل ما هو إلى النقل. يعني مدارك العلوم فيما يتعلق بصفات الله عندهم هو العقل، أما النقل فلا يعرضون عنه، يقولون ما خالف العقل فإننا نسلك فيه أحد أمر، إما أن نؤوله وإما أن نفوضه. نؤوله يعني نحرفه، لكن أتوا بالتأويل تلطيفا، أو نفوضه نقول ما ندري. فمثلا استوى على العرش، يقول هذا الله ما استوى على العرش حقيقة، يجب أن تقول استوى بمعنى استولى، أو تفوض تقول ما أدري ما معنى. فهمتم يا جماعة؟ ثم يقولون كذبا أو جهلا، يقولون إن مذهب أهل السنة أو إن مذهب السلف هو التفويض. السلف إذا سألته ما معنى استوى على العرش؟ الله أعلم. ما معنى وجاء ربك؟ الله أعلم. ما معنى بل عجبت ويسخرون؟ العجب الذي أضافه الله لنفسه قال الله أعلم. هذا مذهب من؟ مذهب السلف على زعم الأشاعرة. فجعلوا السلف جاهلين بمعاني أسماء الله وصفاته، وأن الأسماء والصفات آياتها وأحاديثها كلها بمنزلة الكلام الأعجمي عند الرجل العربي. الآن لو أن أحد من الأعاجم جعل يردد كلمات بلسانه وأنا لا أعرف لغته، أستفيد أو لا؟ لو كرر على مرتين ثلاث أستفيد؟ أبدا. لو كرر على مرتين ثلاث لا أزداد من معناه من معنى كلامه إلا بعدا. طيب هم يقولون هكذا، يقولون كل صفات الله نصوصها من القرى والسنة غير معلومة لها ولا ندري اشتناه. هذا مذهب من السلف عند الأشاعرة، وقد كذبوا فيما قالوا أو ظلوا وجهلوا ما عند السلف. المسلك الثاني في آيات الصفات وأحاديثها عند الأشاعرة هو التحريف الذي يسمونه التأويل، وهذا هو الذي يمشون عليه. يقول كلها حرف، طبعا ما يقول حرف، يقول أول، والتأويل التفسير، فيفسر جاء ربه أي جاء أمره، جاء أمره. يفسرون رحمك الله، إذا قلت مثلا في الآن رحمك الله أرشدنا، وش معنى رحمك الله؟ أحسن إليك، أو أراد بك الرحمة. أما أن يكون الله تعالى موصوفا بالرحمة فهذا مستحيل، وهذا مجرد هذان عند مذهب الآن في كلام الله. المذهب الأول مذهب المعتزلة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وكلاهما كما قررنا وأرجو أن تكونوا هنتموه كلاهما باطل. والصواب أن نقول إن الله يتكلم ما تشاء بما شاء كيف شاء، وكلامه بحرف وصوت، وأدلة ذلك من القرآن والسنة ظاهرة، وليس لنا أن نتحكم على الله بالعقول.
تفسير زمخ شريف وكشاف، هل ينهى يعني عن الطلبة ولزم المبتدئين عن القراءة فيها ما دام يؤول هكذا؟
نعم، الواقع أن تفسير زمخ شريف جيد فيما يتعلق بالمعنى اللغوي من إعراب وبلاغة وتحليل وغير ذلك، جيد جدا. وكل من بعده ممن يسلك مسلكه أيام عليه مثل أبي السعود وغيره، كل من يخطب منه، لكنه في الصفات إحذر، فإنه جيد في سبق الكلام، يقودك قيادة الراعي للبهيمة العمياء. وش تعمل بهم عمي؟ تمشي وراء، سواء كان وراءها احجارا او انهارا او نارا او شيء، لانه جيد ياخذ اللب. يقول البلقيني، يقول ان في كتاب الزمخ شريف من الاعتزاليات ما لم استطع اخذه الا بالمناقيش. المجاز تعرفون ما تعرفون المجاز؟ ما عمل قطة شوكة؟ عرفت الآن؟ طيب، هذا النقاش يعني لا يأخذ الأشياء الخفيفة، فاحذره في باب الصفات. أما غير باب الصفات فهو جيد، وكذلك يظهر لي يعني كلام في الأحكام أن مذهبه حنفي، والله أعلم. نعم
شيخ بارك الله فيكم،
لا بأس.
حتى أن تضح لكلام شيخ الإسلام ابن القيم في أن القول في أن كلام الله مخلوق أنه يقال الأمر والنهي.
نعم.
لأنه يأتي مثلا أحد فيقول أننا نجد أشياء متفق على المخلوقة.
نعم.
يعني يفهم منها أمر أو نهي، مثل الشمس، زوال الشمس يفهم منها يعني دخول وقت.
هذا علامة بارك الله فيك،
يقولهم هذا علامة،
لكن هذا علامة جعلها الشر في لسان الشر. إذا زالت الشمس تصلي، لكن لولا أن الله قال إذا زالت الشمس تصلي، هل يكون زوال الشمس سبب للصلاة؟
لا.
هذه
هو أيضا يقول هذا الكلام القرآن، يقول هذا أيضا الشارع جعل علامة على أمر
أبدا ما جعل علامة، هم يقول ما في أمر نهي، كله مخلوق.
نلزمهم بهذا
أو يقولون لا نلزمهم بهذا، نلزمهم بهذا. يقول كلمة إن قلت إن الله خلق قاف لام، وماذا تكون؟ كما خلق يدي على هذه الصفة أصاب إذا رأيتها شجرة، وش نستفيد منها؟ قل خلق الله عز وجل قاف لام، ما في أمر. ولا نقول لها لنا مثلا إذا رأيتم قل فمعناها أني أمر. إذا رأيتم صورة قل أي أمر مثل الإشارة. طيب. ثم أيضا هذا الذي لو فرضنا أنهم قالوا نسأل بذلك أنه طيب هذا الأمر الذي استخدمتم به تقولون أيضا أنه مخلوق ويكون سلسل.
الشيخ لو قيل الإنسان يقول مخلوق وكلام مخلوق ويفهم كلام الأمر
له. لا يفهم كلاما من نطقه من نطقه. لا لكن لو مثلا يجي إنسان يصرخ صراخ غير مركب تفهم شيء إلا أن تفهم إن كان مثلا أصيب بضربة أو قيئة سقوط تفهم أنه من أجل هذا. نعم هذا آخر واحد. سؤال أرفع يدك ليس تقول لا أنا أرفع قدام هات أي أنت لأن ذاك رفع يده في الأول ثم لم يرفع هذا. نعم اما الاول فانه كلام رجل مشهور او كلام نصراني لا يعتبر. والثاني معنى كلام ان الكلام الافؤاد يعني ان الكلام الحقيقي المعتبر ما كان صادر عن الفؤاد عن القلب. أما كلام المجنون والهادي وما شابه ذلك فهذا ليس بكلام. فالقلب يقدر أولا ثم يعبر عنه اللسان. لكن هل تقديرات القلب هل تعتبر كلاما؟ لا إلى الآن ما تكلم الرجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث فيه أنفسها إيش ما لم تعمل أو تتكلم. فلم يجعل الرسول حديث نفس كلاما. فيرد على هذا موجه أول أنه كلام رجل نصراني لا حجة بقوله. والثاني أنه أراد بكلامه أن الكلام الحقيقي المعتبر هو الذي قدره الفؤاد أولا ثم نطق به اللسان ثانيا. وما لم نطق به اللسان فليس بكلام. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أما قوله تعالى ويقول في أنفسهم فهنا قيد القول قد يقولنا في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول. ولو قال ويقولون لولا يعذبنا الله فهل هذا عند النفس ولا في اللسان؟ في اللسان. انتهى الوقت.
ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى.
الآن هذه كذا ومن أصدق من الله حديثا ولا ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله حديثا وحديثا. طيب
ونؤمن
بأن آية سبع ثمانية
النساء.
كيف؟ آية سبع ثمانية
النساء.
كم؟ عندي سورة النساء
سبع
ثمانية. ومن؟
ومن أصدق من الله.
هو فيه ومن أحسن من الله حديثا. لا ومن أصدق من الله حديثا فيه ومن أحسن من الله.
حديثا لقوم صدقين. ومن أصدق من الله حديثا لقوم صدقين.
ومن أحسن من الله حديثا.
حكما
لقوم يقيمون. هذه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين.
ومن أصدق في القرآن كلام بقدر.
هذه ورد لقم من الله. لا أنا أريد حال ومن أحسن من الله حديثا بهذا اللفظ. تأملون عشان نفرق فيما بعد. يعني قلنا وأحسن نعم وعدل الأحكام وحسن الحديث. طيب نعم.
ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ونؤمن بأن الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. كلمات من؟ كلمات الله عز وجل أكمل الكلمات في هذا الأمور صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فليس في كلام الله عز وجل كذب وليس في كلماته جوع وليس في كلماته قبيح بل كلماته جل وعلا أكمل الكلمات في كل معاني الكمال. إن نظرت إلى السياق وجدته أكمل السياق إن نظرت إلى المعنى وجدته أكمل معنى إن نظرت إلى التنسيق بين المعاني وجدته أحسن تنسيق إلى آخر. ويقول قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة عندي مفتوحة التاء وعندكم كذلك ها هي مفتوحة والصواب أنها مفتوحة لأن فيها قراءة وتمت كلمات ربك صدقا كلمة ولا تتطابق كلمات مع كلمة في الرسم إلا إذا جعلت التاء مفتوحة صدقا وعدلا. صدقا هذه تمييز وعاملها تمت أي تم صدقها وتم عدلها. فما الذي يليق أن يوصف بالصدق؟ الأخبار. والذي يليق أن يوصف بالعدل هي الأحكام. إذن صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. من أصدق؟ ومن هذه الاستفهام والمقصود بها النفي. وكلما جاء الاستفهام مقصودا به النفي كان أعظم من النفي المجرد. لماذا؟ لأن الاستفهام الذي يقصد به النفي استفهام مشرب للتحدي كأن المتكلم يقول إن كنت تجد أحدا أحسن من هذا فبينه لي. فقوله ومن أحسن من الله حديثا أبلغ مما لو قيل ومن مما لو قيل ولا لا أحد أصدق من الله حديثا لأن الاستفهام يعني التحدي. وقوله ومن أصدق الصدق يقولون إن معناه الإخبار بما يطابق الواقع ولا خبر يطابق الواقع أكثر من خبر الله عز وجل. وفي وصف الحديث بالصدق والكلمات بالصدق دليل على أن القرآن كلام الله لأن وصف الصدق لأن وصف الصدق لا ينطبق إلا على الخبر فيكون الله تعالى متكلما في القرآن خبرا ومتكلما في القرآن تشفيعا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. القرآن الكريم والكرم في القرآن يشمل كثرة الثواب في قراءته وكثرة الخيرات في عمل به والحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أمواله أي أحاسنها. فالقرآن الكريم وصف بالكرم بهذه الأسباب الثلاثة الحسن والثاني كثرة الثواب والثالث الخير الكثير الذي يكون بالعمل به. وأوصاف القرآن في القرآن كثيرة وقد أجرينا مسابقة عليها فيما مضى، فهل أنتم على استعداد أن تتسابقوا فيها الآن بدون أن ترجعوا إلى ما مثلا، يعني بمعنى أن تذكروا أوصاف القرآن في القرآن، وصف أنه كريم وأنه مجيد وأنه عظيم وهل مجرد، فهل منكم من يستعد لهذه المسابقة؟ نعم، بشرط أن لا يكون له جائز. نعم، طيب، إذا إن شاء الله من الآن نبدأ إلى مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. نعم، نؤمن بأنه كلام الله تعالى تكلم به حقيقة، والدليل على أنه كلام الله قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. فإن المراد بكلام الله هنا القرآن بلا شك، وليس ولا يمكن أن يقال أن المراد به كلام الله تعالى الذي يسمع من السماء يسمعه هذا المشرك أبدا، فإن المشرك لن يسمع إلا ما نزل من القرآن، ولا يمكن أن يسمع كلام الله من فوق السماء من فوق سبع السماوات أبدا. فعلى هذا تكون الآية نصا صريحا في أن هذا القرآن إيش؟ كلام الله عز وجل. نعم، تكلم فيه حقا وليس عبارة عن كلامه كما قال ذلك الأشاعرة، قال إن القرآن مو كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالله. فنقول نحن إن الله تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فسمعه من الله، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا، أما الدليل على أنه كلام الله فقد ذكرته لكم وفاتنا أن نذكره في الكتاب: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا نص صريح. أما كونه نزل به جبريل على قلب الرسول فدليل قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هذا دليل كونه نزل من عند الله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وذكر الله سبحانه وتعالى القلب لأنه وعاء الحفظ، وذلك أن الإنسان إذا سمع شيئا فإن هذا المسموع قد لا يتعدى الآذان، أليس كذلك؟ نعم، ربما يسمعه بأذنه لكن لا يصل إلى قلبه، والسماع النافع هو ما وصل إلى القلب، ولذلك قال نزل به الروح الأمين على قلبك، لأن القلب وعاء إيش؟ وعاء الحفظ. هكذا ابن عوض، لماذا قال على قلبك؟ نعم، بخلاف ما لو نزل على السمع، فإن الإنسان قد يسمع الشيء ولكنه لا ينزل إلى قلبه، لتكون من المنذرين. اللام هنا للتعليل، وقد كان صلى الله عليه وسلم بنزول هذا القرآن من المنذرين بلسان عربي مبين، لسان عربي أي بلغة عربية مبين فصيح بين واضح يتبين به المعنى بدون خفاء. هذه آيات القرآن الكريم، ومذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله في القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا كلامهم رحمهم الله. ويقول المعنى منه بدأ أي ابتدأ، فليس من جبريل ولا من الهواء بل من الله عز وجل بدأ. وإليه يعود، قالوا إن لها معنيين: المعنى الأول أنه يعود إليه في آخر الزمان حيث ينزع من المصاحف والصدور، فإنه لا تقوم الساعة حتى ينزع هذا القرآن من المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا قرآن. ومتى يكون هذا؟ يكون هذا في آخر الزمان إذا أعرض الناس عنه، فإن الله تعالى يحمي هذا القرآن من أن يبتلى ويكون بين أيدي أناس لا يقيمون له وزنا، كما أنه سبحانه وتعالى يسلط على الكعبة في آخر الزمان من يهدمها، لأن أهلها أي أهل الكعبة لا يقيمون لها وزنا، بل المعاصي والكفر والشرك عندها، حينئذ يسلط عليها هذا الرجل فيهدمها، بينما لم يسلط عليها صاحب الفيل وعجز أن يصل إليه، وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من السجيل فجعلهم كعصف مأكول، لأن الله تعالى يعلم أن هذا البيت سوف يبعث فيه رسول وسوف يعمر بطاعة الله، أما في آخر الزمان فلا عمران بعد. ولذلك يسلط عليها من يهدمها حتى لا يبقى بيت الله عند قوم لا يعبؤون به ولا يهتمون به. فنزعوا القرآن من المصاحف والصدور كهدم الكعبة إذا كان الناس لا يرفعون رأسا بالقرآن ولا يرون في مخالفته بأسا، وصار عندهم بمنزلة العوبة، وربما قالوا هذه أساطير الأولين وما أشبه ذلك، حينئذ ينزع يرفع. هذا معنى قوله وإليه يعود. وقيل المعنى وإليه يعود وصفا، أي لا يوصف بأن أحد تكلم به سوى من؟ سوى الله. والمعنى يعني كلاهما صحيح. فصار معنى قولهم منه بدأ، أي أن الله هو الذي تكلم به ابتداء. وإليه يعود لها معنى، المعنى الأول يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور، والمعنى الثاني يعود إليه وصفا، معنى أنه لا يوصف أحد بأنه تكلم بالقرآن إلا الله عز وجل. ونؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته، أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها، قالوا إن الله تعالى علي بصفاته فصفاته أعلى الصفات ولا يمكن أحدا أن يماثله في صفاته إلا أهل التنزيل، هؤلاء كفار لا يعدون من أهل المله. وأما العلي بصفاته، نعم، وأما العلي بذاته فهذا محل النزاع والجدال بين طوائف الأمة. أهل السنة والجماعة يقولون إنه علي بذاته كما هو علي بصفاته، وأهل البدع انقسموا في ذلك إلى قسمين، قسم قال إنه في كل مكان بذاته في كل مكان، إن كنت في المسجد فهو في المسجد، إن كنت في المرحاض فهو في المرحاض، والعياذ بالله بذاته، انتبه بذاته. وقسم آخر على العكس من ذلك، قال لا يوصف بأن الله فوق ولا تحت ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم. نعم انتبه، يقول لا تقل إن الله فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. أين الله؟ نعم عدم. حتى قال بعض العلماء لو قيل لك صف العدم لم تصفه بأكثر من هذا. ولما حضر محمد بن فورك وهو من أئمة المتكلمين إلى محمود بن سباكتفي رحمه الله القائد المشهور تناظر معه في هذه المسألة، وقال له بن فورك أنا لا أقول إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا، قال له إن ربك عدم، إن ربك عدم، إذا لم يكن كذلك فهو عدم. فصار عندنا الآن أهل الزيغ في علم الله بذاته انقسموا إلى الأخ أين الله أني أردت عمله وأرد الله خالق لا 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 تهلمه. السؤال إذا كم انقسم الأمة في علو الله بذاته ثلاثة أقسام كيف؟ نعم إن الله فوق السماء بذاته منفصل بائن من خلقه. نعم يعني لا يوصف الله في علو ولا نزول ولا اتصال ولا انفصال ولا شيء. بارك الله. طيب هذا أقسام الناس في العلو الذاتي. أما العلو المعنوي وهو علو الصفاء فإنهم مطبقون عليه ما عدا الممثلة، وهؤلاء نرى أنهم كفار لأن كل إنسان يقول إن الله مثل الخلق فهو مكذب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وتكذيب القرآن كفر. انتهى الوقت. الدرس الثالث قلنا انتهى الوقت. باقي درس. طيب نعم 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 لئلا يوجد المورد على الطالب يقول هل هو علو ذات ولا صفات، ولا من المعلوم ان ترك بذاته احسن، لان قال وهو العلي العظيم وهو قادر فوق عباده ولا قال بذاته، لكن نظرا الى ان هذا المعنى يعني انه عالم بصفاته فقط يجادل فيه من يجادل فلا بد ان يذكر. نعم ايش والله لو قيل كلام الله فقط واقتصرنا عليه، والحقيقه انا الان انا ارى ان الاولى بنا ان لا نتكلم فيما في شيء لم نتكلم فيه السلام اسلم واحسن. عرفت هذا هو الافضل. ومن ذلك ما كنا نقول في مسألة الحديث القدسي أي الحديث هل هو كلام الله أو رواه الرسول بالمعنى، ينبغي لا نقول هذا، نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونفسه. لكن إذا سئلنا هل تلحقون بالقرآن في الأحكام أو لا، نقول لا نلحقه بالقرآن لأنه لا يتعبد بتلاوته ولا يشترط له الطهارة، وكل الأحكام التي تنطبق على القرآن ما تنطبق عليه. فأنا أرى يعني أخيرا وهو الذي أدعو إليه الآن أن لا نتكلم في مثل هذه المسائل إلا بما قال السلف، لكن إذا اضطررنا لا بد أن نتكلم. فمثلا القائلين هل الله جسم ولا غير جسم؟ نعم ما نتكلم، لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه وأن له وجها وأن له يدا وأن له عينا وأنه ينزل ويستوي. وأما نقول جسم أو غير جسم هذا ما ورد، لكن يجب أن نستفصل في المعنى. نقول إن أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض وينقص بفقد بعضها مثلا، فالله تعالى في هذا المعنى ليش ليس بجسم. وإن أردت بالجسم ما هو موصوف بالصفات اللائقة به، فهذا جسم، لكن ما نطلق لفظ الجسم. وبذلك نفس من إرادات كثيرة، سواء أرادها الشيطان على قلوبنا أو أرادها أولياء الشيطان عليه.